وقتك الطيبة وفي هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياك الله فضيلة الشيخ وصبحك الله بالخير.
أهلا بكم والسادة المستمعين، صبحكم الله بالخير والسعادة إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اليوم نحن نكمل حديثنا عن أسماء الله الحسنى، واليوم سنتناول أو تناولنا جزء من في بداية البرنامج من شرح الإسمي العزيز والجبار، وإن شاء الله سنتحدث أكثر. فضيلة الشيخ، تقسم أسماء الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أسماء جمال، وهي الأسماء التي تورث تعلقا بالله عز وجل. القسم الثاني أسماء جلال، وهي التي تورث تعظيما لله عز وجل. أما القسم الثالث فهي أسماء تجمع بين الجمال والجلال، وهي الأسماء التي تورث تعلقا وتعظيما لله عز وجل، ومن هذه بالتحديد اسمي العزيز الجبار. كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الأسماء تعلقا وتعظيما بذاته المقدسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحتى يسهل السؤال على السادة المستمعين، نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته تنقسم إلى ثلاثة أشياء: أولها أسماء جمال، وثانيها أسماء جلال، وثالثها أسماء تتعلق فيها من الجمال
والجلال.
وفيها من الجلال، والأسماء من الجمال والجلال تعطي الكمال لله تبارك وتعالى. ولذلك حينما نسمي أو نعرف أسماء الجمال ونفرق بينها وبين أسماء الجلال، يتضح لنا القسم الثالث الذي هو تعلق بين الجمال وبين الكمال. ما هو الجمال في أسماء الله تبارك وتعالى أو أسماء الجمال لله تبارك وتعالى؟ أسماء الجمال لله تبارك وتعالى هي الأسماء التي تجعل الإنسان أو إذا يتخلق بها الإنسان تخلقا في الأسماء التي يعني يحبها أن تجري عليه. فمثلا حينما نقول الله تبارك وتعالى يقول أو هو الكريم مثلا، وهو يحب الكرماء، فالكرم اسم جمال لله تبارك وتعالى، فيه بر وفيه خير، وفيه أن الإنسان حينما يكرم يحدث له انسجام في النفس. وعلى ذلك إذا كان اسم الله الكريم فإنه يحب أن يكون الناس كرماء، وعلى ذلك أيضا إذا كان اسمه البر فإنه يحب الناس الذين يبرون بالناس، وعلى ذلك أيضا اسمه الرحيم فإنه يحب الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا عز وجل الرحماء أو الرحمن الراحمون النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. وعلى ذلك نفهم أن أسماء الجمال هي الأسماء التي تخاطب قلب الإنسان بلطف ورقة وبر. أما أسماء الجلال فهي تخاطب فيه القوة والشدة والغلبة والقهر. فمثلا تقول الله القهار، هل هذا اسم جمال أم اسم جلال؟ نقول لا، اسم جلال. لماذا؟ قال لأن الله يقهر كل مخلوقاته ولا يستطيع أحد أن يقهر الله عز وجل. وكذلك اسم الله تبارك وتعالى المنتقم، فمثلا هذا أيضا اسم جلال. اسم جلال ليه؟ قال لأنه لا قال الله عز وجل إن الذين كفروا في سورة آل عمران والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، أي أنه ينتقم من الذين يكفرون به في الدنيا وفي الآخرة، وأنه ينزل عليهم عذابه يوم القيامة. إذن الصفات الجلالية لله تبارك وتعالى صفات قهر للبشرية وللمخلوقات، فهناك صفات جمال وهناك صفات جلال، وهناك أسماء تتصف بصفات الجمال وفيها أيضا الجلال، مثل قول الله عز وجل أو اسم الله عز وجل العزيز والجبار. حينما نقول اسم العزيز له من صفات الجمال وله من صفات الجلال، فلا بد أن نعرف معنى العزيز حتى نفهم صفات الجمال فيه، وحتى نفهم صفات الجلال فيه، وكذلك الجبار. فإن معنى العزيز أخي الكريم كما قلتم سابقا، نعم، إن له أكثر من معنى. التعددية في المعنى، هذه التعددية في المعنى توجه هذا الاسم إلى الجمال أو توجهه إلى الجلال. دعنا نتكلم عن معنى العزيز بصورة واضحة للسادة المستمعين حتى نعلم ما هو الجزء في العزيز الذي يكون جمالا وما هو الجزء الذي يكون جلالا. ولذلك نقول العزيز تكلم فيه ابن منظور في لسان العرب، ويقول الحديث الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، فيقول لها: هل تدرين لما كان قومك رفعوا باب الكعبة؟ ليه العرب رفع باب الكعبة؟ طب ليه ما خلوهوش على الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة ذلك فيما تكلم فيه ابن منظور، فقالت: لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعززا ألا يدخلها غيرهم. شوف العرب زمان، تعززا ليه؟ قال: تعززا يعني تمنعا أن يدخل أحد الكعبة بغير إيه؟ بغير إرادتهم، ولذلك رفعوا باب الكعبة فوق، لأن الباب لابد أن يكون في متناول الناس حتى يدخلوا فيها، ولكن العرب جعلوا هذا الباب مرتفعا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، أي تكبرا وتشددا على الناس. ولذلك هنا معنى تقول العز في هذا في الأصل القوة والشدة والعظمة. فإذا كان بعض معنى العزيز اسم الله العزيز القوة والشدة والعظمة، يكون هذا جلالا أم جمالا؟
جلالا.
يكون هذا جلالا. نعم. إذن في بعض معاني العزيز أن يكون جلالا، لأن فيه الإيه؟ لأن فيه الشدة. ولذلك حينما تقول أيضا، لما ننظر إلى أصحاب المعاجم زي الراغب، يقول: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. فمعنى العزيز كما قال ابن منظور: العزيز من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ومعناه الممتنع فلا يغلبه شيء، وقيل هو القوي الغالب على كل شيء، وقيل هو الذي ليس كمثله شيء. إذن كلمة ليس كمثله شيء وكلمة هو الغالب، هذا المعنى جلال أيضا أم جمال؟
جلال.
ليه؟ لأنه لا يوجد أحد يشبه الله تبارك وتعالى، فهو ممتنع عن خلقه. ولكننا حينما نرى ابن القيم رحمه الله،
نعم،
حينما يقول أن العز ثلاثة: عز القوة وعز الامتناع وعز القهر، ويقول أيضا الغزالي هو الخطير كما قلت حضرتك، ووضع فيه ثلاثة شروط، وقال: الذي يقل وجود مثله، واحد، اثنين، وتشتد الحاجة إليه، وبعدين يصعب الوصول إليه. تشتد الحاجة إليه إذا كان الإنسان محتاجا إلى شيء وذهب إلى العزيز. مثلا إذا كنت محتاجا مالا وأريد هذا المال وذهبت إلى العزيز حتى يعطيني هذا المال، فأعطاني العزيز مالا ففرحت بهذا المال. فهذه صفة جمال أم صفة جلال؟
جمال.
إذن هذا المعنى في العزيز يذهب إلى صفة الجمال، والقوة والشدة ومعنى القوة والشدة والعظمة في العزيز يذهب إلى معنى الجلال. إذن أسماء الله تبارك وتعالى إما أن تكون جمالا وهي التي تفرح النفس ويكون فيها البر وينعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، أو جلالا وهي صفات القهر، أو جمالا وجلالا في بعض معانيها من الجمال وفي بعض معانيها من الجلال، كاسم العزيز كذلك. كذلك اسم الجبار سبحانه وتعالى، لا يحسبن أحد أن اسم الجبار من أجبر فقط، وإنما اسم الجبار من أجبر والقهر ومن الجبر أيضا. ولذلك لما قال من الجبر، جبر اسم جلال، يعني حينما تأتي إليك وأنت إلى إنسان وأنت مكسور النفس حزين بائس وتشكي له حاجتك، فيقول لك لا تحزن فإني مفرج لك حاجتك. حينما يفرج لك حاجتك فقد جبر كسرك. لما جبر قسرك أيكون ذلك جمال أم يكون جلال؟
جمال.
أيرهبك أم يرغبك؟ فكل صفة من صفات الجمال ترغيب، وكل صفة من صفات الجلال ترهيب. ولذلك معنى اسم الجبار من الجبر من الكسر، من الحزن، من غير ذلك، دي صفة جمال. أما معناه من أجبر الجبابرة على أن يعبدوه، وأجبر الجبابرة على ألا يسير إلا على منهجه، فإيه يعني العظماء كلهم لا يستطيعون أن يفعلوا معه شفاء. هذه صفة جمال أم صفة جلال؟ صفة جلال. إذن إذا نظرنا إلى بعض معاني الجبارية،
نعم،
وهي الجبر، كمن قال يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذن إذا نظرنا إلى بعض معاني الجبروتية من اسمه الجبار من الجبر يكون جمالا، وإذا نظرنا إلى معنى أجبر في الجبار يكون جلالا، فيكون اسم الجبار جامعا بين الجمال وبين الجلال كما تكلمنا. معنى أيضا حينما نتكلم عن العزيز بمعنى الجمالية أو العزيز بمعنى الجلالية، وحينما نتكلم أيضا على الجبار بمعنى الجمالية وعلى الجبار بمعنى الجلالية، لابد للإنسان أن يتخلق بصفات الجمال، ولكنه لا يستطيع أن يتخلق بصفات الجلال، لأنه إذا تخلق بصفات الجلال فإنه يعصي الله تبارك وتعالى، والله لا يريد عصيانا في الأرض، وإنما يريد أن يمشي الناس على منهجه. حينما ننظر إلى أن الله تبارك وتعالى تشتد حاجة الناس إليه، فلا بد أن نأخذ هذه الصفة ونجعل أنفسنا هذه الصفة. طبعا وصفات العبد عبد وصفات الرب رب. من نعم. إذن لابد أن نعرف أن الناس حينما يلتجئون إليك فلا بد أن تقضي حاجتهم تخلقا بمعنى الجلال في اسم الله العزيز. وكذلك إذا جاءك أحد مكسورا ويريد منك أن تجبره، فلا بد أن تتخلق بمعنى الجبر في اسم الله الجبار، وبذلك تكون قد تخلقت بأخلاق الجمالية في اسم الله تبارك وتعالى العزيز واسمه الجبار.
نعم. فضيلة الشيخ يعطيك العافية وجزاك الله خير على هذا التوضيح في البداية. ويمكن أنا أمس يعني من الفضول دخلت على موقع أو منتدى من المنتديات وقاعدين يتكلمون عن اسم الجبار، فحاطين سؤال ما معنى اسم الجبار، فالأغلبية تكلموا عن من الناحية الجلالية ولم يتحدثون عن الناحية الجمالية، اللهم إلا واحد من الأشخاص. فتشعر بأن يمكن في نوع من الجهل عند البعض يعني بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى.
نعم، كثير من الناس يحسب أن اسم الجبار من الجبروت،
من الجبروت فقط.
نعم، أنه يجبر أعناق الجبابرة على اتباع منهجه. ومعنى يجبر أعناق الجبابرة على اتباع منهجه وعلى ألا يخرجوا من سننه الكونية، مثال واضح جدا للناس جميعا، نعم، وهو الموت. لا يستطيع أحد ألا يموت من مخلوقات الله، والموت جندي من جنود الحق تبارك وتعالى. قل لي بربك، هل سمعت عن عظيم منذ خلق الله تبارك وتعالى الأرض والبشر إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع أحد ألا يموت؟ ولذلك يتحدى الله تبارك وتعالى بالموت هذا. ليه؟ لأنه جندي من جنوده، وأن أعظم الجبابرة يلوي أعناقهم بالموت. الناس قد وضعوا اسم الجبار في قلوبهم وعقولهم بهذا المعنى فقط، ولذلك نحن نقول لا، إن الله تبارك وتعالى لم يذكر كثيرا اسم الجبار في القرآن الكريم، ولكنه ذكر مثلا وخاب كل جبار عنيد من الناس، ولم يخوف الله تبارك، يعني لم يذكر الله تبارك وتعالى اسم الجبار كما ذكر اسم العزيز مثلا، وكما ذكر اسم الرحيم، وكما ذكر اسم اللطيف، كما ذكر اسم الرحمن مثلا، يعني لم يذكر اسم الجبار. ليه؟ قال لأن الله لا يريد أن يجبر أعناقا تعبده، وإنما يريد قلوبا تتجه إليه برحمته، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء.
نعود فضيلة الشيخ لحديثنا. ورد اسم العزيز بالتعريف مقرونا بالحكيم في 27 موضعا من كتاب الله عز وجل، أولها في سورة آل عمران وآخرها في سورة التغابن، فيما ورد اسم العزيز الجبار مرة واحدة في سورة الحشر، فكيف تفسر ذلك؟
قبل أن أفسر هذا بإذن الله تبارك وتعالى، أقول حينما عرف العلماء ليستخرجوا معنى اسم الله العزيز،
نعم،
أو اسم الله الجبار، تكلموا قلنا على عدة معاني، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال عزة القوة وعزة الامتناع وعزة العظمة، كما قال ابن القيم رحمه الله، وابن منظور قال الامتناع، والإمام الغزالي رحمه الله قال الخطير، ووضع ثلاثة شروط حتى يكون عزيزا. ولكننا نقول نريد أن نعرف كلمة العزيز مجردة عن أي معنى آخر. صحيح أن العزيز هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى له صفات عديدة، فهو السميع البصير، وهو الرحمن الرحيم، اللطيف الوهاب المنتقم، لكننا نريد معنى العزة لله تبارك وتعالى قبل أن أدخل في سؤالك هذا. أقول العزة كما قالوا المنعة، ومنهم من قال الشدة والقوة، لكني أقول القوة حينما أفسر اسم الله تبارك وتعالى القوي، وأقول العظمة حينما أفسر اسم الله العظيم، ولكني أقول لكم أن العزة يعني المنعة. المنعة يعني، ونضرب أولا المثل على الناس ثم بعد ذلك يعني نتكلم عن الله تبارك وتعالى، ويوفقنا الله في ذلك إن شاء الله. رجل عزيز يعني، يعني كما قال ابن ممنوع، ممنوع من إيه؟ ممنوع أن يصل إليه ضر، لا يستطيع أحد أن يوصل إليه ضرا. طيب هذه العزة في الإنسان، العزة شيئان أو نوعان، عزة ذاتية وعزة غير ذاتية. عزة ذاتية إذا كان هو أزلا يستحق ذلك، وعزة غير ذاتية إما أن تكون لأهل أقوياء يمنعوه من وصول الضر له، مش كده؟ أو لمال يطمع فيه الناس من أجل ذلك أن جعله الناس عزيزا عليهم، ليه؟ لو لم يجعلوه عزيزا عليهم ما أعطاهم مالا ولا أعطاهم، فماله خلاه عزيز يعني ممنوع منهم، أو سلطان هو فيه، سلطان مدير أمن وزير. ها ليه؟ قال لأنه سلطانه قد منعه من أن يصل إليه أحد، أو لوجود مكان يصعب الوصول إليه، عايش في مكان لا يستطيع أحد أن يصل إليه، أو أي شيء. هذه الأشياء كلها عزة غير ذاتية. أما العزة الذاتية فلا تكون أبدا أبدا إلا لله تبارك وتعالى. لا. فالله عزيز بذاته، عزيز بسلطان، عزيز بنفسه. والإنسان ليس عزيزا بهذا. ليه؟ قال لأن الإنسان جاء إلى الدنيا ولا يملك شيئا، ولا يستطيع أن يمنع الضر عن نفسه، فليس ممنوعا في الحقيقة، فإن الذي يمنعه أسباب جعلها المسبب لله تبارك وتعالى حتى يكون هذا. فهناك فرق بين عزة البشر وعزة الله عز وجل، منع البشر من ضر الوصول الضر إليهم، ومنع الله تبارك وتعالى من أن يصل الضر أو النفع إليه. عزة الله ذاتية وعزة البشر غير ذاتية، وإنما هي من الله تبارك وتعالى. حينما نعرف ذلك لا بد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى قد قرن اسم العزيز مع كثير من أسمائه الحسنى الأخرى. فمثلا قال الله عز وجل إن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. حينما نقول إن الله عز وجل قرن الحكيم مع أسمائه الحسنى كثيرا، لما نيجي نقول إن قوي وعزيز، لو قلنا عزيز يعني قوي يبقى لم نفسر كلمة العزيز.
نعم.
ليه؟ قال لأن القوية له صفات وله إيه؟ له أشياء خاصة به، كمال خاص يختص بالقوة، وكمال يختص بالعزة، وكمال يختص بارتباط العزة مع القوة. ولذلك الفقيه لابد أن يفهم الناس معنى كلمة القوي مجرد عن العزة، ومعنى كلمة العزة مجرد عن القوة. نعم. ومعنى القوة والعزة عند ارتباطهما بعضهما ببعض. من أجل ذلك جاء اسم العزيز مع كثير من أسماء الله تبارك وتعالى كما تفضل 27 أو 49 مرة. فمثلا قال الحق تبارك وتعالى قل اللهم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول الحق تبارك وتعالى هنا في مقترنا بالانتقامية، العزة مقترنا بالانتقامية، يقول الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حينما ننظر إلى قول الحق واقتران العزيز بالحكمة أو الانتقام أو القوة أو اللطف أو الغفران، لابد أن نفهم أن كل موضع من المواضع هذه لها معنى يختلف عن المعنى الذي تعلق باسم آخر من أسماء الله عز وجل. وحتى يفهم السادة المستمعين، حينما نقول في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فماذا قال الله عز وجل؟
نعم.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز، ما قال غفار. لماذا؟ قال لأن هذا الموت لا ينفع فيه الغفران. ليه؟ ما فيش ذنوب حصلت.
نعم.
مش كده؟ ولا قال إن الله، واعلم أن الله عزيز ذو انتقام. ليه؟ قال ممن ينتقم الله عز وجل منه. ولا قال إن واعلم أن الله عزيز لطيف. ليه؟ ليس هناك أمر يستدعي اللطف من الله تبارك وتعالى، ولكن الأمر يستدعي عزة ويستدعي إيه؟ ويستدعي حكمة مع العزة. ليه؟ قال لأنه ليس كل عزيز من البشر حكيما، وليس كل عزيز من البشر لطيفا، وليس كل عزيز قوي، خلي بالك، وليس كل عزيز ذو انتقام له انتقامية. لا، من الإمكان أن يكون ولد صغير ولكنه ممنوع من أي ضر يصل إليه من الناس لسلطان أبيه أو لملك والده، ولكنه في حقيقة أمره ليس قويا وليس لطيفا وليس حكيما، من الإمكان أن يكون أهبل عبيط. ولذلك لما نقول عزيز مجرد، لما يجي حكيم يقول يفهم الناس جميعا أن الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه الحكمة مع العزة. ولذلك لما قال له الحكمة، قال لأن إبراهيم أخذ الأربع طير دول وقطع، جعل الجناح هنا وجعل كذا هنا وجعل كذا هنا وجعل كذا هنا، فلما قال الله تبارك وتعالى ادعوهن يأتينك سعيا، وجد الراس بتاعت الرقم واحد راحت للجناح رقم واحد، راحت للجسم رقم واحد. إذن حكمة من الله تقتضي معالجة الإيه؟ معالجة هذا الأمور. ولذلك قال واعلم أن الله عزيز حكيم.
نعم، وبعد الفيلم نتحدث لماذا ورد اسم العزيز الجبار مرة واحدة في سورة الحشر.
في سورة الحشر الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن أتكلم أيضا أقول إن أي اسم جاء في أي سورة من السور ولو تكرر في سورة أخرى لابد أن يكون له معنى على حسب الموضع الذي جاء فيه. فالله تبارك وتعالى ذكر الجبار بعد العزيز في سورة الحشر،
نعم،
في سياق أن الله عز وجل يبين بعض أسمائه وبعض صفاته، ولذلك يعرف الله عز وجل الناس على نفسه فيقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشكون، هو الله الخالق البارئ المصور. إذن هذا موضع يعرف الله تبارك وتعالى الناس فيه عن بعض أسمائه، فقد سرد هذه الأسماء على يعني تباعا كل اسم وراء صاحبه، إلا أن الله تبارك وتعالى له في هذا الترتيب معنى.
نعم.
لماذا جاء قول الحق تبارك وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ لماذا لم يأتي يقول هو الله الذي لا إله إلا هو المتكبر القدوس السلام المهيمن؟ لماذا؟ قال لأن الترتيب هذا مقصود أيضا حينما يفهمه الناس من كلام الله تبارك وتعالى في قرآنه، فإن الملكية بعدها قدوسية بعدها سلام حتى لا يخاف الناس من الله، بعدها أن يؤمن بهذا، بعدها أن يعلم أن هذا المؤمن يهيمن عليك ويسيطر عليك ويملكك ويحيط بك، معنى ذلك أيضا أنه عزيز لا يفكر أحد أن يصل إليه، وجبار من الإمكان أن يجبر ومن الإمكان أن ينتقم. من أجل ذلك جاء الله تبارك وتعالى ليعرف الناس بعض أسمائه وبعض صفاته تباعا، وهذا الترتيب أيضا له معنى معين، ووجود الجبار مع العزيز له معنى معين. إذا اجتمعت العزة والجبروتية في شخص ما، ليس الله فقط يعني مثلا يعني والعياذ بالله، اجتمعت العزة والجبروتية تكون إشكال، ولكن في حقيقة الأمر إذا اجتمعت العزة والجبروتية بمعنى الإجبار فيكون ظالما، إلا الله تبارك وتعالى يجتمع فيه العزة والجبروتية ولا تكون ظالمة أبدا، وإنما تكون حكيمة كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم.
نعم فضيلة الشيخ، في سورة الإسراء وفي نهاية سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني أيما تدعو، هل هذا النص الرباني يعني استخدام أسماء الله الحسنى في أي موضع من حالات الدعاء؟
لا لا، حينما يدعو الإنسان بشيء لابد أن يأتي بالاسم المناسب لهذا الشيء.
نعم على سبيل المثال،
على سبيل المثال حينما أقول اللهم يعني اشفني، أقول اللهم اشفني يا منتقم؟
كلا.
يعني لو واحد قال اللهم اشفني يا منتقم يحصل ايه دوا؟ لما جاءت امرأة الى الامام الشافعي رحمه الله وقالت وهو مريض يعني تعود، فقالت اللهم اسأل الله ان يشفيك، يشفيك مش يشفيك يعني هلكك، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، لأنها تريد بقلبها أن يشفيه الله تبارك من الشفاء، ولكن لا يشفي يعني يهلكه. ولذلك إذا أردت أن تسأل الله تبارك وتعالى بشيء لابد أن تتخير الاسم الذي تناديه به، زي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو مثلا، يعني حينما كان يصبح في الصباح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو، وما قالش وإليه المصير، لا قال وإليه النشور، النشور غير المصير. وفي الليل يقول إيه؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير مش وإليه النشور. ليه؟ قال لأن الليل فيه نوم وموت، ولأن النهار فيه نشور وحياة. طبعا واحد هيقول ممكن واحد يموت الصبح وممكن، لا احنا نقول على الغالب أن الناس جميعا يقومون في الصباح ينتشرون في الأرض، وأن الله جعل الليل سكنا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقه بين النشور والحياة وبين المصير والسكون. وعلى ذلك حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما قالش اللهم، لم يقل اللهم إنك جبار تحب العفو فاعف عني، لم يقل هذا. ليه؟ لأنه مقام إيه؟ مقام عفو، فلا بد أن يأتي باسم الله العفو. وكذلك إذا أردت مالا لا تقول اللهم يا ذا الانتقام السريع أعطني مالا، يمحقك ويمحق الله. ولذلك لا بد أن تكون فقيها في الدعاء.
نعم
لا بد أن تكون فقيها في الدعاء. مثل مين؟ مثل أئمة المساجد الله يكرمهم وبارك فيهم في رمضان، يقولوا مثلا اللهم عليك بأعداء الإسلام يا أرحم الراحمين. إزاي بأعداء الإسلام يا أرحم الراحمين؟
أيوة.
يا ما ينفعش بقى مش كده ولا إيه؟ إذن لابد أن تنظر إلى حاجتك وتنظر وتتخير اسم الله الذي يدل على هذه الحاجة، فتدعو الله تبارك وتعالى به فتكون فقيها في الدعاء، كما قال الرجل، يعني الرجل الذي كان يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فينظر إلى النبي فتلاقيه يدعو، هو يدعو ويخلص، وينظر إلى سيدنا معاذ فتلاقيه بيدعو لسه بيدعو لسه بيدعو، والرجل ما عنده ليس فقيها في الدعاء، وبعدين يدعو الرجل ويخلص ما يلاقيش كلام يقوله، ما يلاقيش كلام يقوله، وينظر إلى النبي لسه بيدعو ولسه سيدنا معاذ بيدعو. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال والدندنة يعني هي إيه؟ هي أن يعني يسبح الإنسان في معاني الدعاء مع أسماء الله الحسنى فيما يريد، ولذلك يبقى فقه بحر من البحور. فقال النبي حتى يفرج عن هذا الرجل كربته واستغرابه ودهشته، فقال له يعني ماذا تقول؟ قال اللهم أسأل الله أقول اللهم ارزقني الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. الحاصل أن الإنسان حينما يدندن بالدعاء لا بد أن يدندن دندنة متسقة المعاني وليست متضادة المعاني، لأن الإنسان أحيانا يؤخذ بكلامه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل مجموعة من المكالمات، نذكركم برقم الهاتف 600-1221. معنا اتصال من عارف. السلام عليكم يا عارف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله وبياك عارف.
تحياتنا لضيفك الكريم.
أهلا وسهلا سيادة المستشار، الله يبارك فيكم.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك سيدي.
اللهم أعزنا بعزك يا عزيز، وقونا بجبروتك يا جبار، فأنت من لا غنى لنا عنه لا في الليل ولا في النهار. يا نافذ المشيئة قهرا ويخشاك الجميع، يا جابر الكسر والحق عندك لا يضيع، ويا جبار عليك لا تنفد مشيئة أحد، وعظمة الجبابرة أمام عظمتك سميع. يا معبودا خضعت لجبروتك الخلائق طوعا وكرها والكل لك مطيع، أنت العزيز الصفات الممتنع عن الغلبة، القوي على الخلق في كمالك بديع، ليس كمثلك شيء والحاجة إليك تشتد، والوصول إلى جلالك دونه سد منيع. هيمنت على خلقك بكمال صفاتك، فكنت العزيز الجبار وللمستغفرين سميع، وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. شكرا أخوي على هذه المشاركة. أيضا اتصال من أختنا أم يوسف. السلام عليكم يا أم يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
في الحال.
بارك الله فيك، تفضلي.
عم تعطونا جرعة يومية من الكلام الجميل ومن الأشياء اللي بتفتح علينا في هذا اليوم.
بارك الله
لأنه
فيك.
لأنه دروسي الدينية والأشياء هاي شوي مع الشغل ومع الأولاد وهيك، فكتير صعب، لكن سبحان الله أنتوا عم بتيسروا الإشي صعب.
بارك الله فيك، معكم إن شاء الله دائما ومع مشايخنا يعني الأكارم، الله يسلمك. تفضلي يا يوسف.
دكتور أنا في إلي سؤال لو تسمح لي. أكيد اسم العزيز وهو ربنا سبحانه وتعالى، بما أنه إحنا عقول بشرية فهو ربنا أعطانا أسماء الحسنى، أعطانا بعض منها مثل ما حكيت، وأكيد كلها يعني بتحاول إن هي تتماشى مع الأشياء اللي موجودة في الدنيا. يعني اسم العزيز لما بنطلقه على إنسان وبيكون المقصود فيها، قد يكون المقصود فيها إن هو عزيز أو عائلته إلها نسب معين أو إلها شرف معين، لكن بالتأكيد بالنسبة لله ما في أقران لربنا، هو ربنا واحد، وما في أنه في نسب شريف أو إشي زي هيك. فقد يكون أنه هاي الصفة لما بترتبط بالله بيكون شوي معنيها مختلفة عن الصفة هاي لما بترتبط بإنسان. فيا ترى شو هي الصفات وكيف نعرف؟ لأنه معروف أنه في اسم لله، اسم من أسماء الله الحسنى، إذا ما دعا به إنسان بيجاب له الدعاء.
نعم.
فشو هو هذا الاسم اللي إذا دعا فيه الإنسان بيجاب دعاءه بالقبول؟ وفي دعاء في كلمتين بشكل يسير أنا دائما بقولهم في كل سجدة في الصلاة، بقول اللهم ارزقني الرزق الحلال الوفير الدائم. فأنا لا أشترط على ربنا إشي، وطبعا إذا الله رزقني أكيد رح يرزقني بالرزق الحلال، بس أنا هل هذا دعائي في اشتراط على ربنا أو لا؟
نعم.
شكر الله لكم. شكرا
لك. حياك الله. تفضل فضيلة الشيخ. يعني تسأل عن الاسم الذي يدعو به الإنسان ويستجاب له الدعاء بداية.
هذا يحتاج إلى حلق. لماذا؟ طيب. لماذا؟ قال لأن أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن اسم الله الأعظم، وقلنا سابقا إن بعض الأسماء يتفق فيها المسلمون حينما يذكرونها بأنها تفرج القروب، حتى إن العلماء اختلفوا في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هل هو الله، هل هو الرحمن، هل هو الحي القيوم، هل هو مجموع هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لنا جميعا أن نلتزم بما يقول هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا دعاء جامع لكل الأسماء، فمن أراد اسم الله الأعظم فعليه أن يدعو بهذا الدعاء، لأن اسم الله الأعظم لا يخرج من هذا الدعاء أبدا، لأنه يقول وكل اسم سميت به نفسك سواء كان أعظما أو غير أعظم. ولذلك لابد أن نفهم أن اسم الله تبارك وتعالى أو أسماء الله لابد أن تلهج الألسنة بها، إلا أنه هناك بعض النفوس مختلفة، بمعنى قد نسمع كلمة هي كلمة أنت تضحك منها وأنا أبكي، ونفس الكلمة واحد من الإمكان أن يحزن حزنا شديدا منها، واحد من الإمكان أن تفتح له آفاق، وهي كلمة واحدة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم وأنه هو الذي أضحك وأبكى، ودي قدرة. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى جعل مفتاح نفسك في الحزن غير مفتاح نفسي أنا في الحزن، وجعل مفتاحك في الفرح في البسط غير مفتاحي أنا في البسط، وجعل مفتاح غيرنا في البسط والقبض غير مفتاحنا لحنا. ولكن المنهج القرآني والأحاديث النبوية يعني تساوت مع كل مفاتيح البشر، فكل البشر ومفاتيحهم تجدها في القرآن وفي السنة. ولكن أنت تختلف عني، فمن الإمكان أنك إذا ذكرت اسم الله الكريم تفاعلت معه وتفاعلت ذرات جسمك معه وبكيت. أنا حينما أذكر اسم الله الكريم لا يؤثر فيه كما يؤثر فيك، ولكن حينما أقول يا ذا الجلال والإكرام أؤثر فيه وأبكي وأنت لا تبكي. إذن هناك ملكات مختلفة في الإنسان لا يعلمها إلا الله. ومن هنا جاء فقه إن الله له 99 اسما. ليه؟ قال لأن 99 اسم دول على الناس كلها لا يوجد مفتاح شخصية إلا وجد في الأسماء 99.
يا سبحان الله.
نعم، وهذا اختلاف الأسماء. ليه؟ قال لأن الله جعل الملكات تختلف وجعل ما يؤثر فيها ويؤثر فيها من 99 أو بعض الأسماء التي سماها الله لنفسه وسماها بها رسوله به رسوله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الإنسان لابد أن يجعل لنفسه ولقلبه ميزانا. هذا الميزان إيش؟ هذا الميزان بأي أسماء الله قلبك يتأثر. إذن لابد من الاختبار.
نعم.
والاختبار لابد من ذكر، لابد أن تذكر الله تبارك وتعالى حتى تعرف هل اسم الله هو الذي يجعلك يعني، وهل اسم الرحمن هو الذي يجعلك تخشع، وهل اسم المنتقب هو الذي يجعلك تخشع. أما إذا لابد لك من ذكر وخلوة مع الله تبارك وتعالى، ولابد لك من طريق مع الله. حينما نتكلم عن هذا فإننا نتكلم عن أعظم قضية في الكون كله. ليه؟ اللي هي قضية القلب وقضية الوصول إلى الله يعني الإيمان.
نعم.
ولذلك نقول لابد لكل إنسان أن يضع لنفسه منهاجا يعرف به كيفية الوصول إلى الله عز وجل. هل فعلا سأل قلبه وقال أتستطيع أن تصل إلى الله؟ أيضا لابد أن يعرف متى يفرح به الله ومتى يغضب عليه الله ومتى يصل إلى الله. الإيمانيات الموجودة في قلبك بماذا تتحرك؟ كيف يزيد الإيمان في قلبك؟ كيف ينقص الإيمان في قلبك؟ البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، ثم قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، وجاء بأشياء كثيرة، حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إلى ولاة البلاد وقال إن الإيمان له فرائض قواعد وشرائع وسننا وحدودا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. إذن لابد للإنسان أن يعرف نسبة الإيمان في قلبه، ويعرف كيف تزيد هذه النسبة، ويعرف هل زادت النسبة أم لا، أم نقصت، ويعرف ما هو الشيء الذي يؤثر في الإيمان في قلبه حتى يزداد، ويعرف أيضا كيف يحافظ على هذا الإيمان، ويعرف أيضا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودائم القول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إذن لابد أن يذكر الإنسان ربه حتى يعرف ما هي الأسماء التي تؤثر في قلبه تأثيرا كبيرا. وإذا أثر في قلبك تأثيرا كبيرا فاعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل بهذا الاسم الذي يؤثر فيك فإنه يستجيب. بعض الأقوال تقول إن اسم الله العظيم لكل واحد اسم عظيم، إذا دعا به الله عز وجل يستجيب له. ليه؟ لاختلاف الملكات. وبعض الناس قال لا، هو اسم واحد لكن لا يعلمه إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوضحه لنا على سبيل اليقين حتى نذكر الله بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا، فإذا التقينا باسم الله الأعظم فإن الله يستجيب لنا دعاءنا.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ. القلوب تنكسر، أي أنها تحزن ويعتريها الألم في ثلاثة مواطن: في فقد محبوب كموت قريب أو حبيب، أو محبوب مرجو لكنه مفقود بمعنى أنه موجود في الدنيا لكن لا نستطيع الوصول إليه، أو عند التعرض لكل مكروه مخوف كأن نخاف من المستقبل أو نخاف من مرض معين. كيف يمكن تفسير معنى الجبار على مثل هذه الحالات للقلوب المنكسرة؟
طبعا اسم الجبار كما قلنا متعلق في أذهان الناس بأنه من الإجبار،
نعم،
وأيضا يذهب أو تذهب عقول الناس إلى الإجبار بأنه انتقام، يعني هو يعني كاسر رقاب الجبابرة زي ما. ولكن هذا السؤال يتعلق بأحد معنيي اسم الجبار، وهو الجبر وليس الإجبار.
نعم.
وعلى السادة المستمعين والسيدات المستمعات أن تفهم أن الجبار له إيه المعاني التي قلنا. هذا الكلام يعني هل يجبر الله تبارك وتعالى مثلا الحزين فيعطيه ما يرجوه إذا فقد حبيبه أو غاب عنه يعني حبيب له أو في أي مشكلة؟ نعم. ليه؟ لأن الله تبارك، قبل أن نتكلم في هذا لابد أن نفرق بين جبر البشر وجبر الله تبارك وتعالى. جبر البشر ليس خلقا للفعل ولا تغييرا فيه، وإنما هو وصول أثر فعل البشر للبشر، وده خلاف كبير بينه وبين الله الذي يخلق الجبر في الإنسان أو يخلق القدرة في الإنسان. المثال حتى يتضح: رجل ضعيف وجاء بعض الناس إليه فضربوه،
نعم،
ضربوه، واستنجد برجل قوي، فجاء القوي وأمسك بهؤلاء الذين ضربوا الضعيف وأبعدهم عنه. لكن هذا الإبعاد لو جاء هؤلاء مرة أخرى على الضعيف في عدم وجود هذا الرجل القوي لضرب الضعيف مرة أخرى،
نعم،
مش كده ولا إيه؟ معنى ذلك إيه اللي حصل؟ ما هي القوة التي أتت من البشر للبشر؟ قال: أثر قوة الرجل اللي هو القوي منع الناس دول وأخرجه، لكنه لم يخلق أو لم يجعل القوة في قلب هذا الرجل الضعيف حتى إذا جابها هؤلاء مرة أخرى استطاع أن يغلبه، مش كده ولا إيه؟ ولذلك يعني استنجاد البشر الضعيف بالبشر القوي،
نعم.
استنجاد لأثر الفعل بس، لكن استنجاد الضعيف بالقوي القادر وهو الله عز وجل، هو أن الله يخلق القوة في قلبك، فلو جاءوا مرة وضربوك ثم ذهبت في سحر الليل وقلت يا رب قوني حتى أستطيع أن أجابههم، فإن الله يخلق فيك قدرة، فإذا جاءوا إليك مرة أخرى استطعت أن تردهم بنفسك لا باللجوء إلى أحد سوى الله عز وجل. وهذا الفرق بين
جميل.
نعم نعم، الخلق القدرة وإيثار بس الفعل، فالبشر للبشر هو إيثار فعل القوي للضعيف، لكن لم يغير من الضعيف شيئا، بحيث أنه إذا انفصل القوي عن الضعيف أصبح الضعيف ضعيفا، مش كده ولا إيه؟ لكن الضعيف بالنسبة لله حينما يدعو يخلق الله عز وجل قوة فيه، هذه القوة تجبر كسره فيكون قويا بعد أن يكون ضعيفا. مثال أوضح لذلك وهو أن سيدنا موسى عليه السلام وهو يمشي بالعصا التي عرفها، واحد اشترى عصايا، العصايا دي نعرفها معاه سنوات، وهو يمشي بها حتى إذا أتى إلى الوادي المقدس، ربنا تبارك وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، هي عصايا، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هي عصايا بتاعتي أعرفها يعني.
نعم.
قال ألقها يا موسى، فألقاها، فماذا فعل الله بها؟ قلب العصا إلى حية انقلابا حقيقيا، ولذلك أصبحت الحية تسعى، فخاف موسى، خاف من العصايا التي كانت تسبب له الأمن وتسبب له أنه لو واحد جاء اعتدى عليه ممكن يضربه بالعصايا، إذا انقلب الأمن الذي في يد موسى خوف على موسى، سبحان الله. ولكن الله قال له بعد ذلك خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ليه؟ قال ليري الله تبارك وتعالى موسى بقدرة الله أنه إيه؟ أنه يغير حقائق الأشياء بقوله كن. ولذلك أيضا حينما جاء موسى كما قلنا سابقا، وهذا الجبر بقى جبر، حينما يتعلق الإنسان بجبر الله تبارك وتعالى، لما جاء موسى مع قومه إلى البحر ووراءهم فرعون كما قلنا سابقا، وأمامهم البحر ووراءهم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ليه؟ قال لأنهم نظروا إلى الماديات الحسية وقوانين الأسباب، ولكن قلب موسى لم يتعلق بالأسباب حينها، وإنما تعلق برب الأسباب، والتعلق برب الأسباب الجابر معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه من الإمكان أن يجعل السبب منقلبا إلى ضده. ليه؟ قال لأنه هو الذي خلق السبب، ومن الإمكان أن يزيل هذا السبب لأنه قادر جابر. ولذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى ليه؟ لأنه يتعلق برب الأسباب. كلا، ليست كلا لقدرة موسى على أنه يستطيع أن يصد فرعون، وكيف يصد فرعون وهو الذي هرب منه، ولكنه يقول كلا ثم قال حيسية كلا. ليه؟ إن لمدركين. ليه مش هندرك يا موسى؟ قال إن معي ربي سيهدين. ولذلك لما رأى الله تبارك وتعالى ذلك قال اضرب بعصاك البحر، وجعل الله وغير سيولة البحر إلى الجماد. ولذلك ما نرى كما قلنا سابقا، ما نرى طريقا من الماء أبدا، ولكن الله جعل طريقا من الماء. إذن جبر الله عز وجل والتعلق به غير جبر الإيه؟ جبر البشر. ومتى يظهر جبر الله؟ إذا كان الإنسان تعلقه بالله عز وجل تعلقا كاملا. ولذلك الصالحون حينما ينظرون إلى القوة وإلى الجبابرة وإلى الطغاة وإلى الظالمين، مهما وصل هذا الطاغية ومهما وصل هذا الجبار من قوة، فإن الصالح حينما ينظر إليه لا ينظر إليه بقوته، وإنما ينظر إلى قوة الله عليه. ولذلك واحد كان زمان، بعض الناس اللي هم أصحاب الطغيان فقال يعني ده هيعمل شيء وده مش عايز يعمله، يعني راجل شيخ صالح وواحد تاني يعني راجل ظالم يعني ومعه عائلة كبيرة. فقال هذا الشيخ أنا يعني إن شاء الله أعمل هذا الأمر. فالراجل الظالم ده قال له لن تستطيع أن تفعل هذا. قال ولما؟ قال لأني معي يعني أناس يسد عين الشمس. فقال له الشيخ وأنا معي رب الشمس. شوف الله. ولذلك إيه؟ ولذلك لابد أن نفهمه أنك حينما تنظر إلى قوة الشخص لا تنظر إلى قوته، وإنما تنظر إلى قوة الله تبارك وتعالى إيه إليه. وعلى ذلك فلا بد أن نفهم إذا نظرت إلى قوة الله هان عليك جميع القوى، إذ لا تقارن قوة المخلوق بقوة الخالق. وعلى ذلك تعيش كما قلنا سابقا أيضا في حرية، وحرية شديدة جدا. ليه؟ قال لأن قلبك ليس خائفا من أي سلطان غير سلطان الله. وإذا كان قلبك ليس خائفا من سلطان غير سلطان الله ستمشي على منهج الله بقدر الله، وتكون عضوا صالحا في أي مجتمع تعيش فيه. ليه؟ قال لأنك إذا ذهبت وأنت حر وأردت أن تبطش بالناس تعلم أن قدرة الله وقوته عليك فإنها إيه؟ فإنها تقسمك، ولذلك تكون عبدا متواضعا، كما أنك تنظر إلى الناس جميعا بأنهم عبيد لله متواضعون. حينما تنظر إلى ذلك لابد أن يتعلق المكسورون بمن يجبر هذا الكسر. ليه؟ قال لا يستطيع أن يجبر كسرك جبرا كاملا إلا الكامل سبحانه. فإذا كنت فقيرا وتريد غنى لا تطلب الغنى من رجل غني، وإنما اطلب الغنى من الغني المطلق. ليه؟ قال لأن غنى الله غنى أزلي ذاتي، أما غنى المخلوق غنى مستعار. ليه؟ ممكن يخسر فلوسه في البورصة، البنك ممكن يفلس، ولما يفلس تبقى مشكلة كبيرة طبعا. مش كده ولا ايه؟ ولكن الله منذ أن خلق البشرية ما رأينا أرضا قد أفلست، وما رأينا سماء رأينا سماء قد أفلست، وما رأينا بحارا لم تعطي سمك. الناس كلها بتاكل سمك منذ الأزل ولا لا؟ والناس بتاكل زرع منذ الأزل ولا لا؟ والسماء بتنزل مطر منذ الأزل ولا لا؟ ما رأينا أن الماء الذي في السماء قد إيه؟ وما رأينا الزرع الذي في الأرض قد نضب؟ وما رأينا أيضا السمك في الماء قد انتهى أبدا؟ ليه؟ قال لأن الذي خلق هذه الأشياء أمدها بغناه، فلما أمدها بغناه أصبحت إيه؟ ولذلك الإنسان يتعجب من جبر العطش بماء زمزم. ماء زمزم شوف كام ملايين على كام السنين يأتون ويشربون زمزم ويأخذ منها وهي عين صغيرة، ولكن الله تبارك وتعالى ليه؟ قال لأنها خرجت بقدرة الحق تبارك وتعالى. إذن من أراد أن يجبره الله من أراد أن يجبر فلا بد أن يعلق قلبه بالجابر الحقيقي هو الله، ولا بد أن يوجه قلبه ووجهه إلى الإيه؟ إلى الجابر الحقيقي هو الله. ولذلك أهل المعرفة يقولون سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه، يا ذا الجلال ويا ذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه، مالي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا هو. إذن لابد أن أفهم أن الجبار من الجبر يجبر بلا تعب، ويجبر بلا نقص، ويجبر في تغيير الحال، ويجبر حقيقة الجبر. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى كما قلنا قال لإبراهيم للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والقصص القرآني حتى أن سيدنا يوسف عليه السلام من جبر كسر يوسف في السجن؟ من الذي جعل الملك يرى؟ ومن الذي جعل السجين يروي للملك؟ ده حتى أن يوسف عليه السلام لما قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. شوف انظر إلى هذا. إذن أن الجبار بمعنى الجبر يجبر بلا كسر.
نعم.
يعني ويجبر جبرا ليس يعني له نهاية.
يعطيك العافية العزيز الجبار. معانا اتصال من السيدة نجاة. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لاسم العزيز واسم الجبار هما اسمان من أسماء الله الحسنى.
نعم.
بالنسبة لكلمة العزيز نقول في اللغة بأن العزيز العز هو القوة والشدة والعظمة والرفعة والامتناع، والعزيز هو اسم الخطير الذي يقل وجود مثله وتشد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. ويقول تعالى ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني هنا العزة تحقيق لله عز وجل ولرسوله فضل وللمؤمنين بركة وإيمانا برسولهم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فالعزيز كما فسره الطبراني في كتابه يأتي دائما مقرون بالحكيم، العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء، العزيز في انتصاره ممن كفر به إذا شاء، العزيز الذي لا يمتنع عن شيء أراده ولا ينتصر من أحد منه أحد عاقبه أو انتقم منه. بالنسبة للجبار وهو اسم من أسماء الله الحسنى، والجبر في اللغة ضد الكسر وإصلاح الشيء بنوع من القهر.
نعم.
يقال جبر العظم من الكسر، وجبرت الفقير أي أغنيته. كما أن الجبار في اللغة هو العالي العظيم، والجبار في حق الله تعالى هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار. جبر الخلائق على ما أراد أو جبر حالهم بمعنى أصلحهم. وتطلق كلمة جبار أيضا على العبد مدحا له، وذلك هو العبد المحبوب لله الذي يكون جبارا على نفسه، جبارا على الشيطان، محترسا من العصيان. والجبار هو المتكبر، والتكبر في حق الله محمود، وفي حق العباد وصف مذموم.
نعم.
ويعني صفات كثيره بالنسبه لل لا يعني الوقت.
يعطيك العافيه سيده نجاة، ما قصرتي
يعني. واعطيتينا ونستفيد من شيخنا ومن المستمعين، وشكر الله لكم كثيرا.
واياك ان شاء الله. وياك ان شاء الله. شكرا للمشاركه. ايضا اتصال فضيله الشيخ من اختنا ريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا ريم، تفضلي.
حلقة الأمس كانت عن طلب العلم، واليوم شيخنا الفاضل نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، يأخذ بأيدينا حتى نتعرف على أحد أهم وأنفع وأكثر العلوم التي يبعث في نفوسنا السعادة، معرفة أسماء الله الحسنى. فجزاه الله عنا وجزاكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك.
ذكر فضيلة الشيخ أن لكل شخصية مفتاح يؤثر فيها من أسماء الله الحسنى، وأن كل واحد منا يحتاج لمنهجة نفسه ليكتشف ما له وما عليه، هل يزداد إيمانه، هل ينقص، هل يعاني من عيوب. طيب لو اكتشف أحد في نفسه عيبا كالغضب مثلا أو التسرع وعدم الصبر، هذه المنهجة التي تفضل بذكرها فضيلة شيخنا الفاضل، هذه المنهجة كيف تكون وكيف تعيننا على تحسين أنفسنا؟ هل يكون بإعداد برنامج من طاعات من صلاة وصيام وتلاوة قرآن، أم أن نضع أنفسنا بمواقف في الحياة لنرى كيف تكون ردة أفعالنا حتى نكتشف بعضا من صفاتنا؟ أرجو أن يساعدنا فضيلة الشيخ على فهم هذه المنهجة من ناحية تطبيقية، وأن يساعدنا حتى نبدأ إن شاء الله حتى نحسن ما بنا من عيوب. جزاكم الله عنا خير.
شكرا الكتاب. شكرا للشيرين. تفضل فضيلة الشيخ.
سؤال مهم جدا هذا.
نعم.
وهو معلش أيضا يحتاج إلى حلقة. ليه؟ قال لأن هذا فقه القلوب. ليه؟ قال لأن القلوب أنواع، ولأن النفوس أيضا أنواع، فيها نفس أمارة، نفس لوامة، ونفس مطمئنة وملهمة وكاملة وراضية ومرضية إلى أن
نحاول الإيجاز يعني
أنا نعطيها بس الزبدة. نعم. في اعلمي أختي والسادة المستمعين جميعا أن لكل داء دواء، لكن كما تعالج الداءات الحسية فإن الداءات القلبية تعالج كذلك. بمعنى
نعم.
أن لكل مرض حسي دواء معين. فمثلا لو كان واحد عنده اللوز يعني أو عنده زكام، لا يأخذ مرض دواء الكبد ولا دواء الكلية أبدا، وإنما يأخذ دواء الإيه الإنفلونزا مثلا. لو كان واحد ودانه تعبانة يعني، فياخذ دواء للإيه للأذن ولا يأخذ دواء للقلب. الأمراض القلبية أشد خطرا وأشد فتكا بالإنسان.
نعم.
وكذلك لكل داء من داءات القلب علاج معين لا يفقهه إلا الراسخون في العلم. ولذلك الغضب له دواء معين غير دواء الكبر، غير دواء العجب، غير دواء الرياء، غير دواء النظر، النظر إلى النساء، لأنه أيضا يتعلق بالقلب، والقلب يعني فيه هوى فيه شهوة. غير دواء مثلا الحسد، غير دواء الغيبة، غير دواء النميمة، غير دواء. فكل داء من داءات القلوب له علاج خاص. الأمر الذي بعد ذلك الذي يوجه إلى هذا الراسخ في العلم، نقول لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيضا قلناه سابقا ولكن ليتضح المقام، وهو أن الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما قتل 99 نفسا قلبه يريد أن يطيع الله عز وجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه وقال: أيها الرجل، لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: كم قتلت؟ قال له 99. قال له 99 وجاي تسأل عن توبة؟ يا عم روح اجري، يعني بقى مالكش توبة خلاص.
قتل.
فقال ليه ليس لي، احنا قلنا هذا سابقا.
نعم.
فأمسك سيفه وأكمل به 100. ليه؟ لأنه هي خلاص بقى أنا فاجر ومش هتغفر لي، يغفر لي ولا شيء. ولكنه بعد أيضا بعد مدة من الزمان أراد قلبه وتشوق إلى الله عز وجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هذا العالم الذي دل عليه رجل راسخ في العلم كما قلنا، يعرف صفات الله وأسماءه، ويعرف صفات البشر، ويعرف الرابط بين بين البشر وبين أسماء الله، ويعرف الطريقة التي يأخذ بها بيد البشر من الظلمات فيجعلها إلى النور. الرجل قال لما جاءه القاتل قال: هل لي من توبة؟ قال: لك توبة، ومن يمنع التوبة عنك يا بني، ولكن بشرط. قال له إيه؟ قال: ما هو؟ قال: إنك تعيش في قوم سوء، فاذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما صالحين. إذن وجهه بأن التوبة أن له توبة، ولم يتركه هكذا، وإنما حدد سبب العصيان له، ثم حدد أيضا كيف يخرج من الظلمات إلى النور. هذه المنهجية هي التي أتى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أنزل الله عليه قرآنا أيضا كما قال في 4 مواضع، كما قلنا عناصر الهداية بتاعت البشر، منها 4 مواضع ذكرها الله في القرآن، تكون هي هي تكاد تكون الآيات هي 2 في البقرة، 1 في آل عمران، 1 في الجمعة. ولذلك قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن يعني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الكتاب ويزكيكم، بمعنى يربيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم. 4 عناصر هي أو 3 عناصر أن النبي استخدمها في نقل الناس من الظلمات إلى النور. أقول لأختي الكريمة الحريصة يعني الطيبة إن علاج الغضب له علاج غير علاج الكبر، غير علاج كده، له علاج ناجع. ولعلنا ربنا تبارك وتعالى يكرمنا أن نتكلم في حلقة عن فقه القلوب، نرسم منهاجا للناس كيف يعني يطبقون أو يعيشون أو يصلون إلى الله تبارك وتعالى بإذن الله وتوفيقه، ثم كيف ينتقلون من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال، كما تكلم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكما تكلم الإمام الغزالي أيضا في إحياء علوم الدين، وكما تكلم أرباب القلوب في ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الحلقة المباركة.
اللهم أمين يا رب العالمين. وعد الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد، فقطع على نفسه أن الغلب له ولرسله، وأنه هو القوي العزيز. وأن من يسلك طريقه ويلتزم بما أمر به وينهج نهج رسله من الأولياء والصالحين سوف يكون النصر والغلبة حليفهم. وقد ورد ذكر أنواع متعددة من العزة فضيلة الشيخ من خلال القصص الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، يعني فما هي أنواع العزة سواء تلك التي عناها الله تعالى لنفسه أم التي يظن فيها بعض جبابرة الأرض أنهم امتلكوها؟
أولا حتى نفهم أنه أن العزة من الله ولله، أن العزة من الله ولا ولله. عزة من أحد أبدا أيا ما كان هذا الأحد، العزة من الله. قال الله تبارك وتعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن أيضا من كان يريد العزة فإن العزة لله. وقال الله تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه أولا. ثم العزة لله، يعني العزة من الله والعزة لله. قال الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، طبعا لئن رجعنا إلى المدينة لها قصة في تبوك، وأن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما تكلم في هذه الغزوة وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأذل وحسب نفسه أنه الأعز، وقال هذا الرجل الخبيث على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها من الأذل، يقصد الأعز نفسه ويقصد الأذل يعني سيدنا رسول الله، وخاب وخسر هذا الرجل المنافق رأس المنافقين. هذا الرجل حينما قال ذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يعطيه درسا ويعطي للمنافقين في كل الأزمان والأماكن درسا لا ينسوه، أن عبد الله ابنه ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لما سمع أن أباه قد قال ذلك، وأن عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني أقتله يا رسول الله، قال النبي له أتريد أن العرب تقول أن محمدا يقتل أصحابه، يعني بل نحسن إليه.
نعم.
وعبد الله بن أبي بن سلول قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني يريد عبد الله أن يقتل أباه عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد له أن يقتل أباه ولكن قال نحسن إليه. فلما رجع القوم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف عبد الله بن أبي بن عبد الله بن سلول وقف حتى يأتي أبوه، حتى أتى أبوه اللي هو عبد الله بن سلول، فأراد أن يدخل المدينة فمنعه عبد الله ابنه فقال والله لا تدخلها حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. حينما نقول ذلك أن العزة ربنا تبارك وتعالى أنزل هذا قرآنا وقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن العزة من الله والعزة لله. هذه العزة لله يجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلها للمؤمنين، فكل عزة لرسل الله عز وجل إنما مصدرها من الله، وكل عزة للمؤمنين إنما مصدرها الله تبارك وتعالى. وكذلك العزة أتت على معان كثيرة ومقترنة بأشياء كثيرة، منها كما نقول الله تبارك وتعالى جعل العزة بمعنى الشدة وجعل العزة بمعنى الحمية، لما قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، العزة يعني الحمية، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وأيضا جاءت مقترنة بالحكمة كثيرا كثيرا، واعلم أن الله عزيز حكيم إلى آخر هذه. واقترنت أيضا العزة بالرحمة، قال الله تبارك وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة المؤمنين فيها كل هذه الأشياء التي اقترنت الرحمة بالعزة، وكذلك العزة اقترنت بالمغفرة واقترنت بالقوة حينما قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، واقترنت بالعلم قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، واقترنت أيضا بالمغفرة وبالانتقام قال الله عز وجل على مؤمن آل ياسين حينما تكلم مع قومه وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، واقترنت أيضا بالانتقام قال الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن هذه العزة من الله ولله، وهي أتت بأنواع كثيرة مقترنة بأنواع كثيرة في القرآن الكريم، ولكن أراد بعض الناس أن يتخلق بما ليس له،
نعم،
وأن يثبت لنفسه ما ليس له، وأن ينازع الله في ربوبيته، وأن ينازع الله في ألوهيته، مثل فرعون عليه لعائن الله المتتابعة حينما قال أنا ربكم الأعلى، حتى بعدما قال أنا ربكم الأعلى يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته، إلا أن الله تبارك وتعالى أقام عليه الحجة وما أراد أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر إلا بعد قيام الحجة عليه. وكذلك أراد قارون أن ينازع الله تبارك وتعالى في ماله وفي ملكه، ولذلك قال قارون قولته المشهورة إنما أوتيته على علم عندي، علم عندي كأنه يثبت لنفسه العلم الذاتي، وليس هناك علم لأحد ذاتي إلا الله تبارك وتعالى، لأن قارون نزل من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا وليس معه شيء، ولا معه مال ولا معه، نزل عريان وذهب وخسف الله تبارك وتعالى به الأرض، ولذلك نحن ننزل عريان إلى الدنيا ونذهب أيضا عرايا إلى الآخرة، كل قوة وكل سلطان وكل مال وكل عز وكل جبروت وكل يذهب عنا، لقد جئنا بغير هؤلاء وسنذهب بغير هؤلاء، فإن الجبابرة يريدون أن ينازعوا الله تبارك وتعالى في ربوبيته. لما أراد الجبابرة أن ينازعوا الله في ربوبيته أنزل الله لهم منهجا وأنزل وأرسل إليهم رسلا، مثل مين؟ مثل عاد ومثل ثمود ومثل قوم صالح وشعيب ومثل قوم لوط، كل هؤلاء قد أرسل الله إليهم رسلا ينبئهم بأن الجبروتية له وأن العزة له ومنه، فعليكم أن تتأدبوا بآداب العبدية، لأنكم لو لم تتأدبوا بآداب العبدية فإن الله تبارك وتعالى يغار على عزته ويغار على جبروته. من أجل ذلك قالت عاد متجبرة قالت من أشد منا قوة، انظر أعطاكم الله قوة جسدية وقوة عقلية وقوة اقتصادية مالية، لابد أن توجهوا هذه القوة إلى خدمة البشرية وإلى رضا الله تبارك وتعالى، وذلك هو الشكر، ولكنهم استخدموها في كبريائهم وجبروتهم، ولذلك وصل جبروت عاد بأنهم يعني لم يقارنوا قوتهم بأي قوة من القوة السابقة وإنما قالوا من أشد منا قوة، سواء بقى كان المخلوق أو غير المخلوق، فإنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، عاد، ولذلك أيضا لما فرعون وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فماذا فعل الله تبارك وتعالى بعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم صالح؟ ماذا فعل الله؟ اقرأ قول الله عز وجل في سورة القمر حينما قال الله عز وجل عن قوم عاد: إنا أرسلنا عليهم أولا قوم نوح.
تفضل الشيخ.
خلاص
معنا دقيقتين.
يعني أختم هذا. قوم نوح، قال الله تبارك وتعالى لما دعا نوح ربه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فماذا فعل الله؟ قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال على عاد: إن الله قال: إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذا. وكذلك ثمود، وكذلك فرعون، وكذلك كل من يتجبر ويريد أن ينازع الله في ربوبيته ويريد أن ينازع الله في ألوهيته، فإنما يعالجه الله بالجبارية لا بالجبر، وإنما بالإجبار، حتى يلوي عنقه فيقول حتى يوم القيامة لهؤلاء جميعا مجموعون في يوم الحشر: لمن الملك اليوم؟ فيقول: لا يستطيع أحد من الجبابرة هؤلاء الذين أرادوا أن ينازعوا الله في ربوبيته، لم يستطع أحد أن يتكلم، ويجيب الحق على نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ألا فاعتبروا يا أولي الألباب. وصدق الله حيث قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. تسعدنا فضيلة الشيخ مشاركتك معنا واستضافتك دائما عبر برنامج صباح النور وعبر حديثنا الدائم عن أسماء الله الحسنى. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع اسم آخر من أسماء الله.